احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد, وما زلنا في هذه الكنوز النبوية الشريفة وكنوز السنة المطهرة من احاديث يعني سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم نرويه عن ابي هريرة رضي الله عنه, فيما رواه الامام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اوصني, قال لا تغضب, بس ان ابناءنا لا يسمعون نصائحنا لان نصائحنا كثيرة جدا في صغير الامر وكبيره, فبذلك ثقلت على الاولاد النصائح وهم اصلا واخدين موقف مننا, فبيعتبروا ان هذه النصائح عبارة عن نقد ذاتي لهم, والانسان يكره النقد والانسان العربي بالذات كاره لمسألة النقد. وللأسف النقد البناء ان انتقدك والنقد الهدام ان تنتقدني, هذا الفقه العربي العجيب, ده فقه له هو فقه ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد. النقد البناء ان انا انتقدك, ده نقد بناء, او بالنسبة لك انت النقد البناء عندك ان تنتقدني, طب النقد الهدام ان انتقدك. يا الله ازاي الكلام ده؟ من الواجب اولا النصيحة على الملأ فضيحة, ده امر طبيعي, لا انصح الواحد على الملأ, وانما انصحه بيني وبينه خلاص, وانصحه عندما يكون لي رصيد عنده, فما كانش لي رصيد عنده مش هيستمع للنصيحة وقد يسيء الي. فالراجل انا اتحين ايضا الوقت المناسب واتحين الظروف المناسبة, يعني ما يجيش الولد اثناء ما هو مستمتع جدا بمباراة كرة القدم ويلا يلا يلا على المذكرة يلا, طب سيبوه بس 10 دقائق ربع ساعة ينتهي الشوط ينتهي ضربات الجزاء, لان يعني الولد يحب هذا سبحان الله. الولد الصغير بيشوف فيلم الكرتون محبب اليه, فجأة يلا توكل على الله هنروح نزور خالك وعمك, هو مهرب خاله وعمه, هو لا يدرك هذا, هو عايز يلعب, فاعطيه فرصته في اللعب. ليه؟ لان عشان لما تنصحه يقبل النصيحة. طيب فالنصيحة على الملأ فضيحة, هذا امر, فعايز تنصح انصح بينك وبينه. طيب الامر الثاني النصح اصلا ثقيل على النفس, فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. خد النصيحة, النصيحة ايه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السأم, يعني مش الخطيب الجمعة يفضل مطول ساعة وكلام الجملة اللي يقولها يكررها والجملة اللي يقولها يكررها, وعين يبقى المصلين قاعدين في المسجد يتكلم عن ايه؟ عن حكم تارك الصلاة. يا ابن ما هم بيصلوا اصلا وهم جايين يصلوا خلفك, ويتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الامور, ما هم اصلا موجودين, انت تكلم من؟ يعني سبحان الله, لو انت على فضائية من الفضائيات ماشي, يبقى في بيسمعك من يصلي ومن لا يصلي, لان انت في مسجد محدود معك 200 ولا 500 واحد ولا 1000, هتكلم عن تارك الصلاة؟ ما هو بيصلي اهو سبحان الله. فيعني انت اختار الموضوع المناسب في المكان المناسب والزمان المناسب, لكن لو اخترت الموضوع المناسب في مكان مناسب وزمان غير مناسب ظلمت الموضوع, ان اخترت مكان غير مناسب نفس القضية, ان اخترت ناس غير مناسبين برضو نفس الحكاية, ما تقوله للمفرد غير تقوله للملتزم, ما تقوله للمستقيم غير تقوله للعاصي, وهكذا. فالنصيحة ثقيلة, فليكن عندنا فن إلقاء النصيحة أو فن صناعة النصيحة أو فن أو ذكاء في عرض النصيحة. عندئذ النصير بحق الشاشة تكون واضحة أمام الإنسان, تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب, بس لا تكثر من النصائح على الولد ولا البنت ولا من تريد أن تنصح, مش تديله 20 بنت, طب ال20 بنت هيطبق منها ايه؟ 20 نصيحة ما ينفعش, ولا 10, دي نصيحة واحدة. يعني بفضل الله كل يوم جمعة بأحمل المصلين وصية واحدة, أقول لهم أنا أوصيكم هذه الجمعة بكذا نصل الرحم, بس يبقى ده واجب المسلم طول الأسبوع. لا تغلق المصحف ولا يوم من الأيام, يبقى إذا المصحف كل يوم هيتفتح, دي وصية. يبقى قلل الوصايا عشان تلتصق في الأذن. كمان لما تيجي تنصح ياريت اللي هتنصحه يكون قد اعطاك اذنيه. لان في ناس بتبقى منصرف عنك او واخد موقف منك او طريقة عرضك للقضية ليست طريقة نموذجية ولا ايجابية, وانما طريقة ايه؟ طريقة سلبية, بطريقة فجة, بطريقة عصبية. ما ينفعش. بالعكس تبدأ بالايه؟ تبدأ بالمحبة. يا سلام لو نتبع يعني سيدنا لقمان وهو يعد ولده, يا بني يا بني يا بني, شوف شوف الله عشان يذكره بالسر اللي بينه وبينه. سيدنا ابراهيم, يا ابتي يا ابتي يا ابتي, سبحان الله, يذكره بهذه الصلة. فانت تقدم يعني لو جلست مع الطفل ابنك اجلسه بجوارك. يا سلام لو وضعت كفه بين كفيك او يدك على كتفه او تمسح له على رأسه وانت تكلمه باخلاقياته وايجابياته ومثله, ثم بعد ذلك تدخل في النصيحة. اما نروح لجميل ولد نعنفه, نعمل زي الـ يعني ضابط الشرطة مع المجرم او مع اللص وهو يعنفه, لا ما ينفعش. ما ينفعش. هو ليس لصا وليس مجرما وليس منحطا ولا منحرفا. وحتى ان كان فادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فيقول الرجل, يا رسول الله اوصني, هو جاي طلب الوصية. قال, لا تغضب. بس هذا الرجل او نحن اذا غضبنا ما الذي يحدث؟ اول شيء لا نتحكم في عقولنا ولا نتحكم في الفاظنا. وقد يطلق الرجل زوجته وهو في حالة غضب. ليه؟ لانه لم يمسك اعصابه. او تكرر وتلح الزوج على الزوج, طلقني طلقني طلقني, هو يريد ان ينام. ولا انت طالق, اتركيني انام. والله حدثت في مشاكل كثيرة تأتي إلينا. ولا يعني لو طلقتك هتسيبيني أنام, أنا متعب. طب ممكن ننتظر الصباح. تقول, لا طلقني الآن. طب يا ستي, ما هو يا بنتي, ما هو لما يطلقك الآن زي ما يطلقك في الصباح, ما تستنى للصبح يمكن تغير رأيك. لا, لن أغير رأيي. فخلاص هو يسأل سؤال ما. والله واحد قال لي, يا فضيلتي يا شيخ, أنا جاي من السفر ومتعب وعندي شغل والتجارة يعني بدأت تفسد عندي وتكسب. فالزوجة قعدت قالت له, انا اطلب الطلاق. قال, ان شاء الله الصباح رباح. لا لا الان, في الاخر خالص ومتعب. قال, طب لو طلقتك يعني تتركيني انام؟ قلت له, طبعا. قال, طب انت طالق. انهارت في البكاء. لا اله الا الله, مجنونه دي ولا عقلها مش موجود؟ قال, ما انت اللي لحيت على الرجل. وان اتصل, يا شيخ انا في لحظه غضب, لا حول ولا قوه الا بالله. متى نهدأ ومتى يروق بالنا؟ ومتى يا مؤمن الإنسان, سبحان الله, المؤمن لا يجب إلا أن يكون هادئ البال, ناعم البال, هادئ الأعصاب. يعني عقله موجود عشان يتصرف. العاقل هو المكلف. العاقل هو الإنسان المكلف في هذا الكون. فأنا أريد أن أقول أن العبد المؤمن إطاره عدم الغضب. لكن الغضب له منابعه, وروافد عدم الغضب له أيضا منابعه. وفي هذا الأمر نتحدث إن شاء الله, ولكن بعد الفاصل كونوا معي. أهلا بكم. عن شجرة الغضب أو كارثة الغضب أو مصيبة الغضب وما تصنع بالعبد. الإنسان الغضبان إنسان خارج منطقة التحكم. يعني اللي بيجيه الاستشعار عن بعد هو خرج عن فضائية التحكم. لا عنده مستقبل جيد ولا عنده إرسال جيد. يعني عنده الإرسال مشوش والاستقبال أكثر تشويش للأسف. فهذا الإنسان الغضبان إنسان لا يتحكم في نفسه, بل إن الذي يتحكم في الغاضب للأسف هو الشيطان. الشيطان يقول, إذا غضب الرجل قلبناه في أيدينا كما يقلب الصبي الكرة في يديه. يعني زي العيل الطفل لما يلعب الكرة كده بين إيديه, هكذا العبد يصير في يد الشيطان. والشيطان لا يحبنا ويحسدنا وحسد أبانا من قبل وتكبر عليه وأبى أن يسجد له وتسبب بإخراجه من الجنة هو وأمنا حواء. ولكن نحن ما زلنا نستمع إليه. ومتى؟ عندما نغضب. لما نغضب هو اللي يتحكم فينا. أنا عايز بالله عليك لما تغضب مرة كده وأنظر في المرآة وانت غضبان, قل, أعوذ بالله من غضب الله. من هذا؟ من هذا الرجل المخيف؟ من هذه المرأة المرعبة؟ سبحان الله, مش الخارقة, لا المرعبة من غضب. لأن الإنسان لما يغضب قسمات وجهه تصير أكثر حدة وأكثر كراهية وأكثر انفعالا. لأن الإنسان يكون ناعم راضي حيي هادئ البال ناعم البال, الله, تنظر في وجهه كده تستريح. في ناس لما تبص في وجهها تستودعك نظر في وجه الوالدين ولما يكبروا في سن بالذات الله النظر انظر كده في وجه جدك وجدتك اللي عبروا 98 يا الله النور اللي طالع من الوجه لا اله الا الله انظر في وجه الاطفال الصغار يقول لك ده طفل بريء زي الملاك ما هو زي الملاك ليه لانه ما عملش ذنوب المؤمن لما يكون هادي يبقى زي الطفل حتى لما تحب تصف رجل او امراه من الاخلاق الطيبه فيهم ويكون في 50 و60 ده في اخي طفولي الوجه وجهه كده طفولي في براءه في براءه الطفوله الله هذا البريء يعني هذا الوجه ده الانسان الذي يتمتع بطيبه الاخلاق نتيجه انه متحكم في غضبه الغضب دي يجي منين اولا الانسان اذا استثير من نحو عائلته او قبيلته يقول يا عم انتوا عائلتكم كذا او سبحان الله لما نجلس في مجال الصلح احيانا بين زوج وزوجه تسمع كلاما سيئا يقول اصلنا مولانا من عائله محترمه مرموقه يشار اليها بالبنان وهي من عائله كذا تقول يعني من السوقه والدهماء يقول ايوه يا استاذ هي من السوقه والدهماء دي طب وهي من السوقه والدهماء رحت اتزوجتها ليه او قدر الله يا استاذ خالي الله يرحمه هو اللي شجعني وقال لي دي بنت طيبه وممتازه طيب يا سيدي وبعد كده لما تزوجتها مش اصبح فيه كفاءه الزواج يقول ده عمر ما كان فيه كفاءه طب انت اقدمت على الموضوع ليه وما الذي اعرفك ان انت من عائله طبقه النخبه وهي من طبقه السوق والدهماء والعبيد ما عندناش عائله عبيد ولا عائلات اماء ولا عائلات درجه اولى ودرجه عشره كلكم لادم وادم من تراب نحن سواسيه كاشداد المسط لا فضل لعربي على اعجمي مش تدخل المسجد وتجد الاعجمي اللي جنبك ولا يفهم عربي تتافف منه بالعكس ده انا اكون فرحان لان ربما الصلاه تقبل عشانه فانت ليه يعني وانت عشان عربي ايه يعني عربي الاسلام سوى بين العرب وغير العرب بل بالعكس يعني احنا اذا حصرنا الاسلام في العروبه احنا 450 مليون عربي مسلم وفي مليار مسلم غير عرب واحنا منحينهم جانبا وننظر اليهم نظره معينه وهذا من الكبر هذه جينات عدنان وقحطان عايزين ايه لا نغضب ولا تغضبوا من هذا من هذه النصائح التي اقولها لان كل الناس سواسيه كل الناس سواسيه لم يقل ابو بكر لبلال انا اعتقتك فانا افضل منك ولم يقل عثمان للمسلمين انا جهزت لكم جيش العسره واشتريت لكم بئر روما فيعني اتقوا الله فيه ابدا ابدا بل بالعكس كانما صنعوا هذه الاشياء ونسوها لانهم لا يمنون على المسلمين بما يصنعون فانت لا تغضب من النصيحه اذا نصحت فتقبل فالغضب يجي منين من حجب العقل تحجب عقلك لا تدرك مدى ثمرة الغضب وبعدين الكارثة الكبرى يقول يا شيخ اصلا انا كنت في حال غضب شديد وطلقت زوجتي هل يقع بدون انت ماذا ترى يقول لك لا والله انا ارى انه لا يقع لان انا كنت غضبان لا طلاق في اغلاق اغلاق يعني ايه ده حديث صحيح طبعا يعني اغلق العقل فلم يصبح مفكرا طب اسألك سؤال واضح انت وانت غضبان وقد طلقت زوجتك لما دخلت وجدتها هي وامك او هي وامها قاعدين جنب بعض هل تطلقها هي ام تطلق امك وجالس ده الشيخ امي ما مع علاقة الطلاق بامي وطلقها هي يعني ما زال عندك عقل ما زال عندك عقل تميز بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع يعني عارف ان دي زوجتك ودي امك والطلاق لا يقع على الام يبقى يقع على الايه على الزوجه يبقى انت يا بطل عاقل يبقى انت مش مغلق الفكر يبقى طالق تقول يا شيخ طب ما فيش كده عند الاحناف عند المالكيه يا ابن الحلال هو احنا يعني بنساوم في بطاطا وطماطم ومكرونه ورز يا اخي اتق الله اتق الله هذا حلال وحرام الله هم اولادنا اولادنا الذين يعقوننا والعياذ بالله لما تسمع عن بنت ضربت امها ولد شتم اباه تعرف ان الولد ده ابوه وامه مطلقين ولكن هو ضحك على المفتي ولا من يساله وجاب له مساله ان يعني ان هو لم يقع الطلاق وعاش مع امي وانجب هذا الولد الذي فطرتنا كذا وناكر فطرته وضرب اباه او اذى امه هي كده هي كده فنسال الله ان يضبط السنتنا الغضب ده مصائب كبيرة. طب كيف انحي الغضب جانبا؟ كيف ان خلي الغضب ده يبتعد عني؟ او لو غضبت، اول ما اغضب او لو شعرت بالغضب، اول شيء استعيذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من حر غضب، وياريت اقوم فاتوضأ، لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والنار لا تطفئ الا بالماء، فالوضوء. وبعدين ان كنت واقف اجلس وانا غضبان، اذا كنت جالس اقف، اذا كنت نائم اجلس، اذا كنت جالس انام، يعني اغير الحركة بتاع الجسم فلتهدئ حالة الغضب التي عندي. وعشان يعني تهدؤون من حالة الغضب، يعني اهدوا قليلا بهذا الفاصل، ثم عود الى مرة اخرى ان شاء الله نكمل هذا الحديث العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاءه الرجل يقول: اوصني يا رسول الله، قال له: لا تغضب، اللهم اجعلنا من الراضين، واجعل ألسنتنا يعني لا تنطق إلا بالحق وبالخير يا رب العالمين. هذه هي الوصية العظيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. الغضب يحجب عقلك عن التفكير، ويجعل عقلك في حالة من فقدان الوعي، ولكن عندما تحلم وعندما تهدأ وتجعل لسانك وراء عقلك فتفكر وتحاول ألا تغضب، إن كنت واقفا فاجلس، إن كنت قاعدا فقم، إن كنت متكئا فاقعد، وهكذا غير الحركة، ثم توضأ واستعذ بالله عز وجل من الشيطان ومن حر غضبك، عندئذ تسكن. وإذا أردت أن تتكلم ساعة الغضب فعد إلى 10 1 2 3، عندئذ يسكن الغضب وتكون إنسانا مسلما سويا. اللهم أبعد عنا الغضب وحره يا رب العالمين.
في تاريخنا ناس حلماء لا يعرف الغضب إليهم سبيلا، وأنا أقول أن الغضب أو يعني يولد غيظا داخل نفس العبد. الغيظ هذا لو أنا كتمته كان لي ثقيلا في ميزان الحسنات إن شاء الله. أثقل ما يوضع في ميزان العبد جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. يعني أنت لم تغضب وتحكمت في أعصابك وجوارحك وألفاظك وكتمت هذا الغيظ واحتسبته لله، يوضع لك في ميزان الحسنات. سبحان الله. ليه؟ لأن الإنسان منا يحتاج إلى الهدوء حتى يستطيع أن يتعامل أو يصدر قرارات. لأن لما تجد، وأنا أطالب يعني المسؤولين في كل مكان بلادنا العربية الإسلامية، أننا نعرض على الأطباء النفسيين اللي بيعملوا تقارير، نعرض عليهم الموظفين في الإدارات العليا. يعني واحد هنعينه وزير، هنعينه مدير مؤسسة، رئيس مؤسسة، لازم يوضع تحت الاختبار الايه؟ تحت الاختبار الطب النفسي. ازاي يعني؟ يعني انا بطالبه لما يكون مدير او موظف كبير في الدولة ان يأتي لي بشهادة صحية بخلوة من مرض كذا وكذا وكذا وكذا. قول له طب لو عنده مرض فقدان المناعة ما ينفعش، لو عنده الكبد ولا الكلى وبيروح يعمل غسيل 3 4 مرات في الاسبوع، لا طب هيدير المؤسسة ازاي؟ ما ينفعش. طب اللي عنده اعاقات سلوكية، معاق سلوكية، بيغضب بسرعة، المدير اللي يغضب بسرعة ده خطر، ده يودي المؤسسة في داهية، يفصل هذا ويعاقب هذا في غير عقاب، وبعدين ينزل بهذا الخصم من المرتب، وده ما يأخذ حوافز ولا ترقية. سبحان ليه؟ لانه مدير عصبي. فالمدير العصبي ده لازم يجيب لي شهادة من خلوه من الامراض النفسية، يعني تحطه في مسارات التعيين. سبحان الله. زي بالظبط اللي قلنا من قبل، الولد والبنت اللي متقدمين للزواج، الله، واحنا بنجيب شهادات صحيه لخلوهما من امراض معينه. طب احنا ليه ما نروحش عند الطبيب النفسي ونجيب شهاده خلو الولد ده يكون عنده اكتئاب يخلي اللي حواليه يكتئبوا، عنده التهاب اعصاب يخلي اللي حواليه كلهم يتعصبوا، عنده سرعه غضب يخلي كل اللي حواليه، عنده داء البخل، حسود والعياذ بالله، حقود، عنده غل، واخد موقف من الناس، انعزالي، دي امراض. الله، وانا زوج بنت الواحد معقد نفسيا وبعد سنة ترجع لعيل معاها ولا طفل ولا طفلة والمجتمع يخرب، ما احنا ما دي الصور اللي شايفينها. فاحنا الوقاية خير من العلاج. يعني واحد بطبيعته غضوب. احنا البيئة العربية بيئة منتجة للغضب. بعد ما كانت بيئة منتجة للحلم اصبح بيئة منتجة للغضب. فاحنا مطالبين ان احنا سبحان الله يعني نخلي المتقدم لرحلة الحياة الزوجية او رحلة الادارة كمدير او رئيس مؤسسة او وزير او مسؤول ان يكون خاليا من هذه الامراض. ولم خالي من هذه الامراض سيدنا عمر الله يرضى عليه لما جاءه رجل يطلب ولاية عايز يتولى ولاية ممكن محافظ في اقليم يعني. قال عمر مر عليه غدا ان شاء الله. عمر لمح في وجه الرجل شيئا. فقال الغلام بتاعه لما الرجل يجي بيدخله. جاء الرجل وقال عمر امير المؤمنين الذي يخاف ويفرق منه كسرى في ايوانه وقيصر في ديوانه. جالس على اربع زي وضع السجود كده. وابناء عمر يركبون على ظهره. واحفاده. احفاده بيتناولوا الركوب على ظهر امير المؤمنين ويلف بجدهم. فبيلف بهم في البيت. وقف الرجل اللي عايز الولايه ده مجدوها وقف كده متعجب. عمر قرأ وجهه. ما لك يا اخ الاسلام؟ قال مما ارى يا امير المؤمنين. قال فماذا تصنع انت؟ قال ان دخلت البيت فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس ولا اله الا الله وخاف الامن. قال ارجع لا حاجه لنا في ولايتك إذا كنت تصنع هذا مع أبنائك في بيتك فماذا سوف تصنع عند تتولى إمارة من إمارات المسلمين وتكون حاكم عليهم؟ الله. إذا عمر كأنه وقع كشف طبي نفسي على من يتولى في الإدارات العليا. ودي مت والله أنا يعني 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 لنجاح دولنا وإداراتنا أن نأخذ بهذا المنحة. لابد الله مش في الشركات العالمية اللي بيطير طيار خمس سنوات بيعملوا كشف على قوى العقدية على مدى تحمله المضيفات المضيفين اعمال الخطر اللي زي دي لازم يكون اعصابه هادئ. ولو كان ده متوتر عصبيا ممكن يودي الدنيا في خبر كان. فانا عايز اقول ان احنا عايزين الاعلام اللي بيظهر على الشاشة لو انا وقعت الكشف الطبي عليه ينفع يخرج او ينفع ما يطلعش على الناس لانه طلع على الناس بقى فتنة شتام لسانه بذيء قاعد يخوط يعمل فتنة بين الناس يعمل أزمة في المجتمع يعمل أزمة من دولتي مع دولة أخرى صديقة أو جارة تعمل مشكلة. فلازم الإعلام ده يجي ويعمل له كشف طبي نفسي. تعال يا ابني أنت مالك متوتر مالك مهتز خلي قراراتك صائبة رتب أفكارك أعد البرنامج إعداد جيد اعرضه على لجنة من العقلاء هي كده. الله لو طلع خطيب على منبره وعمل فتة بين الناس أنا يعني الواحد بيشوف صور عجيبة. فأنا أريد أن أقول لابد أن نعلم الناس ثقافة لا تغضب. دي ثقافة والله مش فيه بيعملوا عام المرأة عام الطفل عام مش عارف الصحة عام كذا كذا سبحان الله. طيب نعمل عام لا تغضب والله دعوة هي شو فكرة جديدة للإدارة عام لا تغضب او اسبوع لا تغضب جميل زي اسبوع النظافة زي اسبوع المرور زي اسبوع الطفل زي اسبوع زرع غرس الاشجار والورود نجعل ايضا اسبوع تحت عنوان لا تغضب. فلما يكون عندي ناس يعني انت تعمل هذا تنشر ثقافة لا تغضب المجتمع يهدأ وينتج. المجتمع الغضبان لا ينتج ابدا. الانسان الغاضب لا ينتج ابدا. اما الانسان سبحان الله العظيم الذي هو في حالة من الهدوء والتريث هو الذي يصدر قرارات حكيمة وقرارات صافية تخرج من صفاء ذهنه الى صفاء الكون الذي يحيط به. فهارون الرشيد لما جاءه غلامه يصب عليه الماء من الابريق النحاسي انفلت الابريق وقع على يد هارون فجرحها. فهارون الرشيد تلون غضبا. الغلام لحقه يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال له قلمت غيظي. قال له والعافين عن الناس. قال له عفوت عنك. قال له والله يحب المحسنين. قال له انت حر لوجه الله. الله هارون الرشيد ده درس ثقافة لا تغضب. واحنا والله ما احوجنا في مجتمعاتنا واداراتنا واعمالنا ومؤسساتنا الى ثقافة لا تغضب. اللهم اجعلنا من هادئ البال الذين ينشرون ثقافة لا تغضب بين الناس. ولا تغضبوا مني إن كنت قد أطلت عليكم. ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسون من صالح دعائكم. ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.